بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المطلوب من المسلم أن يحضر قلبه في الصلاة وأن يخشع فيها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكر أن أول صفات المؤمنين الخشوع في الصلاة، والخشوع معناه استحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى والخضوع بين يديه، لأن المسلم إنما قام في صلاته بين يدي الله، والله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. إذا قال مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ما سأل في هذه السورة العظيمة. فالمسلم يستحضر هذا، يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه. فإذا استحضر عظمة ربه فإن هذا يبعث الخشوع في قلبه. قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي ليس عنده خشوع تكون الصلاة ثقيلة عليه، وإذا دخل فيها فإنه يكون كأنه في سجن، كأنه في سجن حتى يخرج منها. أما الخاشع في صلاته فإنه إذا دخل فيها يتلذذ بدخوله فيها بين يدي الله، ويناجي الله ويدعوه، وتستقر نفسه ويرتاح خاطره. كان صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أو يستريح في الصلاة من عناء الدنيا وهمومها. هكذا الخاشع في صلاته، تلذذ فيها ويستريح فيها وينسى الدنيا. ولكن الإنسان بحكم أنه إنسان فإنه يعتريه النسيان الغفلة بحكم أنه إنسان، فيسهو في صلاته قد يسهو في صلاته، أي ينسى شيئا منها. وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سهى في صلاته على أنواع: سهى فقام من الركعتين ولم يتشهد التشهد الأول، سهى صلى الله عليه وسلم فسلم من ثنتين في الرباعية، سهى صلى الله عليه وسلم فقام إلى خامسة. وهذا لحكمة من الله جل وعلا من أجل أن يشرع لأمته ماذا يفعلون إذا حصل لهم مثل هذا. فكان من هذا باب السهو في الصلاة، وهو الذي عندنا الآن. تبين فيه أحكام من حصل له سهو في صلاته. وهناك فرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. السهو في الصلاة هذا يحصل للمؤمن والتقي كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أما السهو عن الصلاة فإنما يكون لعدم الاهتمام بها وإخراجها عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها. ففيه فرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. نعم.
ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عند.
نعم، سجود السهو أضيف السجود إلى السهو لأن السهو هو سببه، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة. وهو على ثلاثة أنواع: سجود عن نقص حصل في الصلاة، وسجود عن زيادة في الصلاة، وسجود عن شك حصل له في الصلاة. هذه هي الأنواع التي يشرع السجود من أجلها في الصلاة. السجود عن النقص مثل لو قام ولم يتشهد التشهد الأول، سجود عن زيادة مثل لو سلم قبل إتمامها أو قام إلى ركعة زائدة إلى خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، هذا عن زيادة. الشك هو التردد بين أمرين، كان يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، فإنه في هذه الحالة يأتي حكمه. نعم.
ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك
لا في زيادة في الصلاة أو نقص من الصلاة أو شك في أحد أحكام الصلاة كالركوع والسجود وزيادة الركعة أو نقصها. نعم.
لزيادة ونقص وشك لا في عمد.
أما العمد إذا زاد في الصلاة أو نقص من الصلاة عمدا فإنه لا يجبره سجود السهو، تبطل الصلاة إذا زاد فيها متعمدا بطلت صلاته. نعم.
وهو واجب لما تبطل بتعمده.
سجود السهو حكمه أنه تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا، هذه أحكامه. فالوجوب يجب سجود السهو لما تبطل بتعمد تركه، بتعمد تركه، هذا يجب، كترك ركن أو ترك واجب. وسجود المستحب كأن يأتي بقول مشروع في غير موضعه، كأن يقرأ في ركوع أو في سجود أو يأتي بالتشهد في القيام، أتى به في غير موضعه، في غير موضعه، هذا يستحب أن يسجد له. المباح كأن يترك سنة، المباح كأن يترك سنة، كأن يترك قراءة سورة في الأوليين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، يترك قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، هذا سنة، ما زاد عن الفاتحة من القرآن في الصلاة فهو سنة، فإذا تركه نسيانا فإنه يباح له أن يسجد. نعم.
وهو واجب لما تبطل بتعمده.
نعم، لما تبطل بتعمده، كتعمد ترك ركن كترك الركوع أو ترك السجود، هذا تبطل بتعمده، لكن إذا تركه نسيانا فهذا يأتي أنه تلغو الركعة التي تركه منها، تقوم الثانية مقامها، تصير هي الأولى، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو، هذا واجب، هذا سجود واجب. نعم.
وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا.
نعم، كأن يقرأ في الركوع أو في السجود أو يقرأ التشهد في وهو قائم، هذا قول مشروع في الصلاة، لكنه أتى به في غير محله فيستحب له السجود ولا يجب. نعم.
وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده.
نعم.
ومباح لترك سنة،
ترك سنة كترك القراءة بعد الفاتحة. نعم.
ومحله قبل
أو ترك ما زاد على المرة في التسبيح وفي تسبيح الركوع والسجود، فيباح أنه يسجد إذا نسي ولم يأتي إلا بواحدة. نعم.
ومحله قبل السلام ندبا إلا
محل سجود السهو من الصلاة. يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، هذا لا إشكال به، يجوز، لكن الأفضلية أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، لأنه جبران عما نقص من الصلاة، فيكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأنه ليس جبرانا وإنما هو ترغيم للشيطان، كما في الحديث ترغيم للشيطان، ولا الصلاة تامة ليس لها نقص حتى يجبر. نعم.
ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم على
ندبا، شوف ندبا يعني ما لو أنه خلاه كله قبل السلام أو بعد السلام جائزة، لكن السنة تفصيل. نعم.
ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا.
إذا كان عن زيادة في الصلاة وكونه بعد السلام أفضل، كأن يسلم قبل إتمامها، فالسلام هذا زيادة، إذا كملها صارت زائدة، صار السلام لا زايد، فيسجد له بعد السلام، هذا هو الأفضل. أو قام إلى خامسة. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا.
إن سلم قبل إتمامها عمدا متعمدا بطلت، لأنه خرج من صلاته قبل إتمامها. أما إذا فعل ذلك نسيانا فإنها لا تبطل ويكملها ويأتي بالسجود ما لم ينتقض وضوءه أو يطول الفصل، أو يطول الفصل الزمني. فإن انتقض وضوءه أو طال الفصل الزمني فإنه يعيد الصلاة من أولها. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. وإن
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه وسلم وقام من مكانه عليه الصلاة والسلام، جلس في مكان آخر، فلما ذكروه وعلم ذلك عاد إلى مكانه وأتم الصلاة وسجد للسهو. فهذا الدليل على أنه إذا لم يطل الفصل فإنه يكمل يسجد للسهو. نعم.
وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها.
نعم. أما إن انتقض وضوءه سلم قبل إتمامها سهوا ثم إنه ظن أنه انتهى فانتقض وضوءه، فهذا يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. أو أنه تكلم سلم قبل إتمامها سهوا، تكلم لغير مصلحة الصلاة، لغير مصلحة الصلاة، كان يبيع أو يشتري أو يطلب شيء من الشراب أو من أكل أو، فهذا يبطل الصلاة، مثل ما لو كان في صلبها، لأنه ما زال في الصلاة لكنه سلم سهوا فهو ما زال في الصلاة. فإذا أتى بكلام ليس من مصلحة الصلاة إنها تبطل به، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. أما إذا تكلم لمصلحتها كأن يتراجع مع المأمومين، هل الصلاة ناقصة أو تامة، تراجع معهم ثم تبين إنها ناقصة، فإنه يقوم ويكملها ويسجد للسهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، فإنه سلم قبل إكمالها وذهب وجلس، فأتاه ذو اليدين وقال له يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام وأتى إلى مكانه وأكمل الصلاة ثم سجد للسهو، ولم تبطل بهذا الكلام لأنه من مصلحة الصلاة. نعم.
وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها.
قهقها يعني في الضحك، القهقها الضحك لأنها كلام يخرج حروف فهي كلام. نعم.
بطلت كفعلهما في صلبها،
كفعل القهقها هو نقض الوضوء في صلبها. نعم.
وإن نخخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت.
الكلام في صلب الصلاة يبطلها، وأقله حرفان، الحرفان يتكون منهما كلمة مثل قد، مثل قد هذه كلمة وهي من حرفين، من حرفين، أو من، من هذه من حرفين كلمة، أو في هذه حرف واحد، لكن لو قال في صارت حرفين الفاء والضمير المتكلم، فيمكن أن يكون الكلام من حرفين. فإذا انتحب يعني بكى برفع صوت إن كان لخشية الله هذا لا يؤثر في الصلاة، أما إن كان على شيء آخر، إما ميت له ولد ولا حاصل عليه حادث ولا شيء وانتحب يعني رفع صوته بالبكاء، المذهب أنه تبطل صلاته، لأن هذا نوع من الكلام، الانتحاب نوع من الكلام. نعم.
وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح،
نفخ كان يقول أف، أف هذه كلمة لأن من الهمزة ومن الفاء. نعم.
أو انتحب لا من خشية الله،
أما إذا كان انتحابه من خشية الله فهذا لا يبطل، هذا طيب، هذا من الخشوع. نعم.
أو تنحنح بلا حاجة،
أو تنحنح، إذا تنحنح بالصلاة، النحنح كلام لأنك تتكون من حروف، فإذا كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة، أما إذا كان لحاجة كأن أصابه سعال غصب عليه فلا بأس، أو أنه استأذن عليها أحد فتنحنح من أجل أن ينبهه أنه في صلاة فلا بأس، فإذا كانت النحنحة في الصلاة لحاجة فلا بأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا استأذنوا عليه وهو في الصلاة. أما إذا كانت النحنحة لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة لأنها نوع من الكلام. نعم.
أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم.
ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة،
إذا ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا، فإن كان تكبيرة الإحرام دخل فيها بدون تكبير ظنا منه أنه كبر، تبين أنه ما كبر، هذه ما تنعقد صلاته، لا بد من استئنافها لأنه لم يدخل فيها، لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام. أما إذا كان الركن غير تكبيرة الإحرام فإن ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي به، ويأتي بما بعده، وإن لم يذكر إلا بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تبطل الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، تكون هي الأولى، فيكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم.
ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى،
لأنه بعد شروعه في القراءة الأخرى لا يرجع لتكميل الأولى لأنه شرع في ركن، فلا يرجع بعد شروعه في الركن وهو القراءة، لا يرجع للأولى. نعم.
فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها،
يعني صارت هي الأولى والأولى لغت. نعم.
وقبله يعود فيأتي،
وقبل أن يشرع لو قام إلى الركعة الثانية ثم ذكر أنه لم يركع في الأولى أو لم يسجد أو لم يقرأ الفاتحة فإنه يرجع ويأتي بما تركه وما بعده من الركعة. نعم، لأنه لم يشرع في الركن الثاني. نعم.
وقبله يعود فيأتي به وبما بعده.
نعم.
وبعد سلام فكترك ركعة.
أما إذا لم يترك، لم يذكر أنه ترك ركنا إلا بعد ما سلم، فإنه يكون كترك ركعة كاملة، يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. نعم.
وإن نهض عن تشهد أول ناسيا وإن نهض عن تشهد أول،
هذا النقص، السهو النقص بسبب السهو. نعم.
وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة.
إذا نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فإن ذكر أو ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول، لأنه ما زال لم يدخل في الثانية، ما زال لم يدخل في الثانية فلم يفت الجلوس. أما إذا لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع، يكره له الرجوع، بل يستمر ويسجد للسهو. أما إذا لم يذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه لا يجوز له الرجوع، لأنه لا يرجع من ركن إلى واجب، فإن السجود التشهد الأول واجب وقراءة الفاتحة ركن فقد شرع فيه، فلا يتركه ويرجع إلى واجب. نعم.
وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما،
لزم رجوعه ما لم يستتم قائما، وكره إن استتم، وحرم إن شرع في القراءة. نعم.
وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل.
لا إن نسي أن ذلك يبطل الصلاة، رجع عقب ما شرع في القراءة الثانية وهو يجهل. كثير من الأئمة يجهل هذه الأحكام، رجع يحسب يلزم الرجوع، هذا يعذر بالجهل ولا تبطل صلاته. نعم.
لا إن نسي أو جهل
أو نسي أنه ما يجوز الرجوع فعله ناسيا. من لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو يعلم أنه ما يجوز الرجوع لكن نسي. نعم.
ويتبع مأموم ويجب سنة.
أما المأموم فإنه يتبع إمامه، يتبع إمامه في هذا، ولو قام عن التشهد الأول ولو رجع بعد ما شرع في القراءة، فالمأموم يتابعه يرجع معه ولو كان هذا الرجوع غير جائز. نعم.
ويجب السجود،
قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
ويجب السجود لذلك مطلقا،
يجب السجود لترك التشهد الأول مطلقا، سواء تركه ساهيا أو تركه جاهلا أو وأما إن تركه متعمدا فإنها تبطل صلاته، لكن إن تركه ناسيا أو تركه جاهلا فإنها لا تبطل ويجبره بسجود السهو. نعم.
ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل.
هذا النوع الثالث إذا شك في عدد الركعات، فإنه يبني على اليقين وهو النقص، لأن الأصل يعني يبني على ما استيقن، ويشك هل هو صلى ثلاثا أو أربعا، يبني على اليقين وهو الثلاث، والرابعة مشكوك فيها فيأتي بها. نعم.
ويبني على اليقين وهو الأقل، من شك
وهو الأقل، اليقين الأقل في عدد الركعات، مثلا في الركوع شك هل ركع وما ركع، يركع، الأصل عدم الركوع. نعم. أو في السجود شك هل سجد أو ما سجد، يسجد، لأن الأصل عدم السجود. نعم.
ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد
في ركن أو عدد الركعات. في ركن كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة شك فالأصل عدمه فيأتي به، أو عدد الركعات ثلاثا أو أربعا. نعم.
فصل. أكد صلاة تطوع.
انتهى من باب السهو، وهو باب مهم جدا، لأن السهو يكفر الصلاة، فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة لا سيما السهو، لأنه يكثر وقوعه ويحتاج إلى أن يعرف ماذا يعمل، لأن أكثر الأئمة يرتبك، إذا حصل عنده سهو يرتبك ماذا يعمل، لأنه ما عنده معرفة فيرتبك ويربك المأمومين. يتعين على من يكون إماما أنه يدرس أحكام الصلاة من أجل أن لا يحصل عنده ارتباك وخلل في الصلاة. نعم.
فصل. أكد صلاة تطوع.
انتهى من الفريضة، من أحكام الصلاة المفروضة، انتقل إلى النفل، إلى صلاة التطوع. الله جل وعلا جعل بعد كل فريضة نافلة من جنسها لأجل أن تكمل بها لو حصل فيها نقص، فجعل بعد الصلاة المفروضة صلاة نوافل، صلاة نوافل يعني تطوعات، وجعل بعد الزكاة صدقة تطوع، وجعل بعد الصيام صيام رمضان صيام تطوع، وجعل بعد الحج الفريضة حج تطوع، وكل عبادة واجبة فإن الله يجعل من جنسها تطوعا ونافلة زيادة في الخير. وأيضا لو حصل نقص في الفريضة فإنها تكمل من النوافل كما جاء في الحديث. فينبغي للمسلم أن لا يقتصر على الفرائض، وإن كان الاقتصار على الفرائض هو المطلوب ولا يسأل عن غيرها، لكن هو بحاجة إلى الزيادة من الأعمال الصالحة، بحاجة إلى أن تجبر صلاته إذا نقصت، لأن عرضة للنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق كان يقوم الليل وكان يتصدق وكان يتطوع بأنواع التطوعات ولم يقتصر على الفرائض. نعم.
أكد
التطوع، صلاة التطوع أكدها ما تشرع له الجماعة، أكدها ما تشرع له الجماعة، وهي الكسوف والاستسقاء والتراويح، هذه تشرع لها الجماعة، استحب أن تؤدى جماعة، فهي آكد من غيرها من أنواع التطوعات. ثم الوتر لثبوت الأدلة به وتأكيده، ثم الرواتب التي مع الفرائض، ثم صلاة الضحى، فهذه هذا ما يسمون بالنفل المقيد، بالنفل المقيد. وهناك النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت أو بفريضة. نعم.
أشهد صلاة تطوع كسوف.
كسوف يعني إذا حصل الكسوف للشمس أو الكسوف للقمر فإنه يشرع صلاة الكسوف. الجمهور على أنها سنة، ومن العلماء من يرى أنها واجبة، لكن الجمهور على أنها سنة وهي آكد السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها صلى الله عليه وسلم، فقال إذا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وخرج صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، خرج وصلى بأصحابه صلاة طويلة، فهي ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، فهي سنة مؤكدة، وتشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة لأنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. نعم.
كسوف فاستسقاء.
الثانية الاستسقاء، إذا أجدب الناس، امتنع، انحبس المطر وأجدبت الأرض أو المياه غارت، فإنه يستحب لهم الاستسقاء، أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، كما هي سنة الأنبياء، فقد استسقى موسى لقومه كما في القرآن الكريم، واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يحصل الحاجة إلى المطر، لأن المطر ما انحبس إلا بسبب ذنوبنا، فنحن نصلي ونستغفر ونتوب إلى الله من هذه الذنوب حتى ينزل الله علينا المطر، فهو سنة مؤكدة. صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، فإنه كان يستسقي لأصحابه. نعم.
فتراويح.
والاستسقاء يكون على أنواع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع كما ذكر ابن القيم. النوع الأول الصلاة والخطبة، وفيها الدعاء والناس يؤمنون. النوع الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة. النوع الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الدعاء من غير صلاة، الدعاء من غير صلاة والمسلمون يؤمنون. هذه أنواع الاستسقاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كسوف فاستسقاء فتراويح.
ثالث التراويح، وهي خاصة برمضان، سميت التراويح لأن الناس يستريحون فيها بعد كل 4 ركعات، يستريحون ثم يواصلون الصلاة، سميت التراويح وهي خاصة برمضان، تفعل جماعة في المسجد كما صلى الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان، ثم إنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، واستمر العمل بها إلى وقتنا الحاضر وإلى ما شاء الله، استمر العمل بها، هي سنة ثابتة مؤكدة تفعل جماعة في المساجد. نعم.
فتراويح فوتر.
نعم. الرابع الوتر. الوتر وهو يكون بالليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. والوتر له أقل وله أكثر، أقله ركعة واحدة كما يأتي، وأكثره 11 أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا أكثره. نعم.
فوتر ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر.
من صلاة العشاء قالوا ولو مجموعة مع المغرب، إذا جمعت العشاء مع المغرب فإنه يدخل وقت الوتر لأنه بعد العشاء صار إلى طلوع الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم انتهى وتره بالسحر، انتهى وتره إلى السحر. نعم.
ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة،
وأقله ركعة كما ثبت ذلك في الأحاديث. فلو صلى ركعة واحدة ناويا أنها للوتر أجزأت وهي أقله، فهذا مما يدل على آكديته، وأن الإنسان حتى لو ضاق عليه الوقت ولا يتسع يصلي ركعة واحدة قبل يطلع الفجر. نعم.
وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة،
أكثره إحدى عشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة. نعم.
وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى والمتر.
نعم، مثنى مثنى، إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ليس معناه أنه يسردها، وإنما معناه أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
نعم.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين.
نعم.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين.
كيف؟
وأدنى الكمال.
نعم، أدناه، أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، الشفع والوتر. الشفع هو ركعتان والوتر هو الثالثة. نعم.
ويقنت بعد الركوع ندبا.
يقنت بعد الركوع، يقنت في الوتر بعد الركوع ندبا يعني استحبابا، ولو لم يدعو فالوتر صحيح، فالوتر شيء والقنوت شيء آخر، فلو ترك القنوت فوتره صحيح، ولا يسمى الدعاء ما يسمى وتر، يسمى قنوت ما يسمى وتر، الوتر هو الركعة، وأما القنوت فهو دعاء زائد عن الوتر وهو مستحب. نعم. ويكون الأكثر والمشهور أنه بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع وبعد القراءة وقبل الركوع جاز هذا، وقد ورد في بعض الروايات. نعم.
ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت،
يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه للحسن بن علي رضي الله عنهما، اللهم اهدني فيمن هديت. نعم.
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، هذا الدعاء وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حفظه المسلم وأتى به فهو كاف وجامع، لأنه أدعية جامعة لخير الدنيا والآخرة، أدعية جامعة عظيمة ومختصرة، فإذا أتى بها المسلم إماما كان أو منفردا هذا يكفي. أما التطويل في الوتر والتكلفات والنحيب والنشيج وتطويل الوتر فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، يشق على الناس، يشق على الناس وهو غير مشروع. نعم.
وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي،
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، يستعيذ من صفة من صفات الله بصفة أخرى، رضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، يستعيذ بالله من الله جل وعلا، لأنه لا يعيذ من الله إلا الله، ما أحد يعيذ من الله أو يمنعك من الله أبدا، ما أحد يمنعك من الله، لا يمنعك من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه، ولو إن الله أرادك ما أحد يمنعك أبدا، لو جبت الجنود والحصون والحديد والسلاح ما يمنعك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا إقرار بالعجز، وقوله لا أحصي ثناء عليك هذا اعتراف بالتقصير. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، مع أنه أشد الناس عبادة وثناء على الله، ومع هذا اعترف صلى الله عليه وسلم بالعجز. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فحق الله عظيم، ولا أحد يستطيع القيام بحق الله كله، ولكن الله جل وعلا يعفو ويضاعف الأعمال أضعافا كثيرة فضلا منه وإحسانا، فلا أحد يمن على الله أو يعجب بعمله أو بحسناته، بل يعتبره مقصرا مهما فعل، يعتبره مقصرا في حق الله مهما فعل. نعم.
لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فإنه لا يحصي الثناء عليه إلا هو سبحانه. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يختم القنوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب القبول، من أسباب قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، من أسباب قبول الدعاء أن يحمد الله في أوله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخره. فإن قلت هذا ما فيه القنوت، هذا ما فيه ثناء على الله في الأول ولا حمد، نقول الصلاة كلها حمد وكلها ثناء، الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة هذه ثناء على الله سبحانه وتعالى، فالثناء موجود. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ويدعو.
نعم. الإمام يدعو بصوت يسمعه المأمومون، والمأمومون يؤمنون على دعائه، لأن هذا أيضا من أسباب القبول، من أسباب الإجابة التأمين على الدعاء. نعم.
ويجمع إمام الضمير
إذا كان الذي يقنت واحدا، إنه يقول اللهم اهدني في من هديت بضمير الواحد، أما إذا كان الذي يقنت إماما وخلفه جماعة يؤمنون، فإنه يأتي بضمير الجمع، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره. نعم.
ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا،
يعني في كل دعاء في القنوت وفي غيره. نعم، هذا ورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة، يقولون لا تنتهض للاحتجاج، الأصح أنه ما يمسح وجهه، لكن من مسح وجهه أخذا من الأحاديث الواردة فإنه لا ينكر عليه، ولا وإن كان الراجح والأصح أنه ما ثبت. نعم.
والتراويح 20 ركعة برمضان،
انتهى من الوتر والقنوت. تراويح هي 20 ركعة في رمضان، تكون في رمضان، ما في تراويح إلا في رمضان، ما في تراويح إلا في رمضان، وتكون 20 ركعة كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، صلوا 23، ثلاث وتر و20 تراويح، وهذا بإجماع الصحابة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التراويح 20 ركعة، وصححه بعض العلماء، صحح هذا الحديث التراويح 20 ركعة مع الوتر 3 ركعات فيكون 23 ركعة. هذا هو المشهور، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو فعل عمر والصحابة معه. لكن من الناس من ينحى منحا آخر فيقول لا، الصلاة التراويح 13 أو 11، لأن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره. نقول نعم، هذا صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 أو 13، لكن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم طويلة، كان يطيل صلى الله عليه وسلم القيام والركوع والسجود. أما صلاة التراويح المعروفة التي فعلها الصحابة فإنهم كانوا يخففونها من أجل مراعاة المأمومين، عدم المشقة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده فيطيل الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وبناء على ذلك وجمعا بين الأدلة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إذا كان الإنسان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد في عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الجمع واضح، وهو جمع قوي بين الأحاديث، والحمد لله. ولا ينبغي النزاع في هذه الأمور، حتى إن بعضهم يقول بدعة، الزيادة على 11 أو 13 يقول بدعة، معناه أن عمر والصحابة كانوا مبتدعة والعياذ بالله. ألا يستحي هذا يقول هذا بدعة؟ أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، ما قال التراويح 11 أو 13، لكن تهجده صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وله ما قال صلوا 11 أو 13. فالتشدد في هذا وعدم الفقه في هذه الأمور هو اللي يسبب المجازفة في الكلام. نعم.
والتراويح 20 ركعة برمضان،
في رمضان خاصة ولا تصلى في غيره، لو صلوا في غير رمضان تراويح قلنا هذا مبتدعة، هذا بدعة. نعم.
تسن والوتر معها جماعة،
تسن جماعة بوترها، لأن الصحابة صلوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فتسن لها الجماعة في المساجد. نعم.
ووقتها بين سنة عشاء ووتر.
نعم، وقتها من حين صلاة العشاء مع راتبتها، إذا انتهت صلاة العشاء مع راتبتها فإنها تصلى التراويح في أول الليل، وإن تأخرت إلى طلوع الفجر فجائز لأنها من قيام الليل، لكن هذا في الذي يصلي وحده، أما اللي يصلي مع الناس مرتبط بالناس فهذا يصلي في أول الليل رفقا بالناس. نعم.
ثم الراتبة
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الإمام إذا نسي شيئا فإنه لا يرجع إلا إذا ذكر من قبل اثنين لا من قبل واحد فقط، استدلالا بحديثه ذي اليدين؟
نعم، الإمام إذا سبح به ثقتان يرجع، يجب عليه الرجوع، وإن سبح به واحد فإنه لا يرجع لقوله، لا يرجع لقول واحد، لأنه قد يكون الواحد متوهما. نعم، إلا إذا كان الإمام عنده تردد وسبح واحد فإنه يعتقد بهذا. أما إذا كان الإمام جازما أنه ما عنده سهو ولم يسبح به إلا واحد فلا يرجع عما تيقنه لقول واحد محل شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان سجود السهو واجبا في حق المصلي فما حكم من تركه عمدا أو سهوا؟
إذا تركه عمدا لم تصح صلاته، لأنه ترك، يعني فيه فرق بين السجود عن نقص، هذا إذا تركه متعمدا تبطل صلاته لأنه جبران. أما إذا ترك سجود عن الزيادة الذي بعد السلام فهذا لا تبطل صلاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم الإمام من الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام وقد قام المسبوق، فهل يرجع لمتابعة الإمام في سجوده للسهو أم لا يرجع؟
إذا كان اعتمد قائما فلا يرجع، أما إذا كان سجد الإمام قبل أن يعتمد قائما يجب عليه الرجوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي مع الإمام وأثناء ركوعه قال سبحان ربي الأعلى أو غير ذكرا مكان ذكر، كان يقول التشهد في القيام أو غير ذلك، فهل يسجد سجود السهو بعد سلام الإمام؟
إذا كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو إذا قضى ما عليه، أما إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في قول الفقهاء رحمهم الله فإن ذكر قريبا، ما هو ضابط المدة القريبة؟
عرفا، يرجع فيها إلى العرف، وكل يعرف الوقت القريب من الوقت الطويل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو شك رجل وهو في التشهد الأخير هل قرأ الفاتحة في ركعته الأولى أم لم يقرأها، فما الواجب عليه؟
إذا شك وهو في الصلاة هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يبني على اليقين. إذا شك في ترك الفاتحة، لأنه شك في ترك ركن، فيأتي بركعة ويسجد للسهو، صلاة صحيحة، لأنه كما سمعتم ومن شك في ترك ركن فكتركه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام كثير السهو والنسيان في الصلاة فبماذا تنصحونه، وهل الأولى له أن يترك الإمامة؟
نعم، إذا كان كثير السهو في الصلاة فالأولى أنه يترك الإمامة لئلا يشوش على الناس، وأيضا الناس يتبرمون منه ويحصل يعني شيء من سوء التفاهم فيترك الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تأكد المأموم من خطأ الإمام فلم يتابعه على هذا الخطأ فهل يسجد معه للسهو؟ فأن يترك الإمام التشهد الأول فلا يتابعه المأموم بل يقعد للتشهد ثم يسجد.
إيش؟
يقول إذا تأكد المأموم من خطأ إمامه فلم يتابعه على هذا الخطأ فهل يسجد معه للسهو؟ كأن يترك الإمام التشهد الأول فلا يتابعه المأموم.
لا، ما يجوز للمأموم يترك، حتى لو ترك التشهد الأول يجب عليه المتابعة كما مر بكم، إنما لا يتابعه لو زاد في الصلاة، لو زاد فيها ركعة ويعلم أنها زائدة فلا يتابعه. أما ترك التشهد الأول والإمام المأموم يتيقن أنه لم يأتي بالتشهد الأول ومع هذا لم يرجع الإمام فإنه يتابعه ويسجد معه للسهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زاد الإمام ركعة خامسة وعلم بذلك المأموم فهل له أن يتابعه؟
لا، في هذه المسألة لا، إذا علم أنها زائدة يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمصلي أن يدعو بلغة غير العربية في السجود أو غيره من مواضع الصلاة؟
حتى الصلاة بعد يتغيرونها يجيبون اللغة الأجنبية، ما يجوز هذا إلا لمن لا يحسن العربية. من لا يحسن العربية فإنه يدعو بلغته، أما الذي يحسن العربية فلا يجوز له أن يدعو بلغة غيرها في الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية في إحدى الركعات فماذا يفعل إن ذكر؟
إذا إيش؟
إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية في إحدى الركعات فماذا يفعل إن ذكر قبل نهاية الصلاة؟ وكيف يخبر المأمومين لأنه إن أتى بركعة ظن المأمومون أنه قد زاد ركعة أخرى؟
لا أبدا، يقوم، يجب عليه القيام والإتيان بركعة بدل الركعة التي ترك منها الفاتحة، ويلزم المأمومين متابعته. إذا سبحوا به ولم يرجع واستمر هذا دليل على أنه تارك شيء يتبعونه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان دائم السهو في الصلاة إذا كان الإنسان دائم السهو في الصلاة فهل يعد هذا من الوساوس أم يسجد سجود السهو؟
لا، الوسواس شيء والسهو شيء آخر. كان عنده وساوس ما يلتفت إليها يكمل صلاته ولا يلتفت إلى الوسواس، أما إذا كان ما عنده وسواس حصل منه السهو فهذا هو الذي يتعلق به الحكم. في فرق بين الوسواس والسهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالكلام الذي يبطل الصلاة والذي ذكره الفقهاء؟ هل هو الكلام اللغوي أو الكلام النحوي؟ لأن الكلام اللغوي هو أن
كلام ما تكون من حرفين، ما هو بالكلام عند النحاة. كلام عند النحاة هو الجملة المفيدة من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، مفيد لابد يكون مفيد. أما في اللغة فالكلام ما تكون من حرفين فأكثر سواء كان مفيدا أو غير مفيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك دعاء القنوت في الوتر
من
ترك دعاء القنوت في الوتر فهل عليه سجود سهو؟
لا لا، ما عليه سجود سهو لأنه ليس من الوتر، إنما هو زائد على الوتر. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، المحافظة والمداومة على القنوت في صلاة الفجر هل يعتبر بدعة؟ وهل يلزم المأمومون أن يتابعوا الإمام إذا كان الإمام يداوم عليه في صلاة الفجر؟
أنتم تعلمون أن القنوت في صلاة الفجر عند جمهور أهل العلم أنه ما يشرع إلا في النوازل، وهذا هو الصحيح أنه ما يشرع إلا في النوازل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل، هذا هو الصحيح. من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله من يرى أنه سنة في كل صلاة فجر في النوازل وغيرها، وعليه الشافعية ولكن هذا قول مرجوح في الواقع، قول مرجوح. لكن إذا كان الإمام يعمل به، إذا كان الإمام من الشافعية ويعمل بهذا فإن المأمومين يتابعون ولا يختلفون عليه. يتابعونه والصلاة صحيحة الحمد لله. نعم.
عن ابنكم يا شيخ: هذا صاحب سيارة كابرس مغلق الطريق رقم اللوحة باقاف لهم 199. يقول فضيلة الشيخ:
لا أعد أعلن لهم.
يقول: سيارة كابرس أغلقت الطريق وحروف اللوحة باقاف لهم 199.
نعم، صاحب السيارة يبادر في تأخيرها عن الطريق. قلنا لكم كم مرة: لا تسدون الطرق، لا تدخلون على أبواب الناس، لا تضايقون الناس، وقفوا سياراتكم محلات بعيدة ويتوا تمشون. الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا سلم عن نقص ركعة، فإذا أراد أن يكمل هل يكبر عند قيامه للإكمال؟
لا، القيام التكبير الذي قام به من السجود يكفي، ينفتل إلى القبلة ويقوم من غير تكبير ويكمل الركعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: موضع السجود وهل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ يكون فيه إشكال للإمام وللمأمومين إذا كان بعد السلام، بحيث أن بعضهم يقوم بإتمام ما فاته، فهل الأفضل أن يجعله كله قبل السلام؟
لا، الأفضل أنه على التفصيل، والمأموم لا يبادر، المأموم هو اللي مخطئ، لماذا يبادر بالقيام؟ ينتظر لعله يكون عليه سهولة، ما يبادر ساعة ما يقول يعني الإجابة السين جهما، حتى ما تصح صلاته له. إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بطلت صلاته، فلا يستعجل المأموم. نعم. وكما سبق لكم أنه إذا سجد المأموم وهو لم يعتمد، إذا سجد الإمام والمسبوق لم يعتمد قائما، يجب عليه الرجوع السجود مع الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: دعاء القنوت في الوتر هل من الأفضل أن يلتزم به الإنسان طوال العام أم هو في شهر رمضان خاصة؟
لا، ما هو في شهر رمضان خاصة، هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحفيده الحسن بن علي، وهو تعليم لجميع الناس، وهي أدعية جامعة يحافظ عليها المسلم في رمضان، وإن زاد عليها أدعية أخرى لا مانع. إن كان يصلي لوحده يطيل ما شاء في الوتر والصلاة، وإن كان يصلي بالناس لا، يراعي أحوالهم ولا يطيل عليهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن النحنحة في الصلاة إذا كانت لحاجة فجائزة، وإن كانت لغير حاجة بطلت الصلاة لأن النحنحة كلام. السؤال: لو تكلم في الصلاة لحاجة بأكثر من حرفين فهل تكون صلاته صحيحة؟ كأن رأى أعمى سيسقط في حفرة فقال له حفرة، فهل هذا الفعل صحيح؟
هذا يقطع الصلاة، إذا رأى إنقاذ إنسان من هلكة يقطع صلاته، ينقذه. وإذا تكلم فصلاته باطلة، إذا قال له الحفرة أو تجنب الحفرة أو يا فلان تبطل صلاته. ولكن ما يجوز له يستمر في الصلاة ويشوف إنسان مقبل على هلاك، يقطع الصلاة وينقذه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إمام سهى في صلاته ونبه على ذلك ولم يسجد بعد السلام للسهو، وأخبر بالسهو لكنه أصر فلم يسجد، فماذا على المأمومين؟ هل عليهم سجود؟
انتبع للإمام، انتبع للإمام، والسجود الذي بعد السلام تركه لا يبطل الصلاة، يعني بعد السلام لا يبطل الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يحصل من بعض أئمة المساجد في رمضان في صلاة التراويح أنهم يصلون التراويح 4 ركعات 4 ركعات مما يؤدي إلى ارتباك المصلين، فهل من كلمة في ذلك وفقكم الله؟
4 ركعات يعني جميع، ولا كل 4 تسليمتين؟ إيش المقصود 4 ركعات؟ التراويح مثنى مثنى له صلاة الليل مثنى مثنى، لكن يستريحون بعد كل تسليمتين، ما هو بعد كل أربع جميع، لا بعد كل تسليمتين يستريحون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة يطيل الدعاء في القنوت بحيث يكون فيه مشقة، وبسبب ذلك فإنني أترك الوتر مع الإمام وأصليه في البيت لأني لا أتحمل ذلك لألم في الظهر، فهل عملي صحيح وأكون قد تحصلت على الأجر كاملا؟
إذا كان لك عذر فلا بأس، لكن لماذا لا تجلس؟ اجلس وأمن على دعاء الإمام أحسن من أنك تترك، اجلس وتؤمن وأنت جالس. الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني أحافظ على الوتر بعد راتبة العشاء فأصلي ركعة واحدة فقط وذلك كل ليلة باستمرار في المسجد، فهل علي شيء في ذلك؟
هذا أقل شيء، والمطلوب منك تقوم بالليل وتهجد وتختم بالوتر، هذا المطلوب من المسلم، فهذا نقص في حقك، أنت بحاجة إلى صلاة الليل ولو قليلة، داوم عليها ولو هي قليلة وتختمها بالوتر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم الإنسان وسجد سجود السهو بعد السلام فهل يتشهد أم أنه يسلم؟
لا ما يتشهد، يسجد سجود السهو ويسلم بعد السجدة الثانية مباشرة ولا يتشهد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو فاتت صلاة الكسوف أو الاستسقاء مع الجماعة فهل لي أن أصلي لوحدي في البيت؟
إذا كان الكسوف باقيا فتصلي ولو وحدك، إذا كان الكسوف باقيا فتصلي ولو وحدك، وإذا فاتت صلاة الاستسقاء وصليت ودعوت هذا شيء طيب، المسلمون بحاجة إلى هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة يبدأ في القنوت بقوله اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد.
نعم هذا وارد، هذا وارد، هذا يسمونه قنوت عمر، هذا المروي عن عمر رضي الله عنه، هذا وارد لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد قول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه، هل يؤمن المأموم أم أن
سبح الله وسبحانك، هذا للتأمين وسبحانك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من دولة بولندا، يقول عندنا في هذه البلاد مصليات للجمعة فقط، بمعنى أنها ما تفتح إلا يوم الجمعة، فهل يجوز أن نقيم فيها صلاة الجمعة؟
نعم، إذا كان يجتمعون المسلمون في هذا البلد يصلون جمعة في هذا المكان طيب، وهم مستقرون في هذه البلدة مستقرون لا بس، ولو كانت الصلوات الخمس في مكان والجمعة في مكان آخر، لأنهم الجمعة يكثرون يحتاجون إلى مكان واسع، وما في الصلوات الخمس فلا يكثرون، ولذلك يسعهم المكان الضيق، إذا كان هذا لحاجة فلا بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإنسان صلاة الوتر فمتى يقضيها؟
يقضيها ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في السماء أو قبيل الظهر، كل هذا وقت لقضاء الوتر، لكن يشفعه إذا كان يوتر بثلاث، إذا كان يوتر بواحدة يصلي ثنتين، إذا صار يوتر بثلاث يصلي أربع، وهكذا. نعم.
يقول وهل له أن يقضيها بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر؟
لا، القضاء بعد ما ترتفع الشمس، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار مع شفعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان مسافرا إلى أحد الحرمين فهل يؤدي السنن الرواتب كي يحصل له الثواب والأجر؟
إذا كان الإنسان
مسافرا إلى أحد الحرمين،
نعم،
فهل يؤدي السنن الرواتب ليحصل على الثواب والأجر؟
هو سيتم الصلاة مع اللي يصلون في الحرمين، يتم الصلاة فإذا أتم الصلاة يأتي بالرواتب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندي ولد قد توفاه الله، ويوجد لديه بعض الملابس لأصدقائه، وأنا لا أعرفهم شخصيا، فماذا أفعل بهذه الملابس؟
إذا بحثت عن أصحابها ولم تستطع معرفتهم تصدق بها على نية الأجر لأصحابها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلي صلاة الوتر 3 ركعات بسلام واحد، وأحيانا أشك هل صليت 2 أو 3، فماذا أفعل؟
كما مر بك، إذا شككت في العدد ابن على اليقين، إذا شككت أنها 2 أو 3 اجعلها 2 وأتي بالثالثة. نعم. تسجد للسهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الاستسقاء وبعد أن يسلم الإمام، فإنه يقوم بعض المأمومين ولا يستمعون لخطبة الاستسقاء، فما حكم الاستماع لها وقيامهم إنما هو بسبب تأخرهم عن وظائفهم الرسمية؟
نعم، هو حضور الخطبة ليس واجبا، خطبة الاستسقاء حضورها ليس واجبا، هذه خطبة الجمعة هي التي يجب حضورها والاستماع إليها، أما الاستسقاء فإنه لا يجب حضورها، لكن إذا حضرها وأمن على الدعاء فهذا خير كثير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للنساء أن تحضر صلاة الجنازة في المساجد؟
نعم، تكون خلف الرجال في بس. طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول، عندنا في بلادنا يصلون صلاة الصبح قبل دخول الوقت، فهل نصلي معهم ثم نعيدها في البيت أم ماذا نفعل؟
أنا ما أدري، ربما أنكم أنتم اللي متوهمين، أنا ما أظن أئمة المساجد يصلون قبل الوقت، لكن بعض الشباب صار عندهم الآن شكوك في صلاة الفجر سبب الشائعات التي تقال، فأنتم صلوا مع المسلمين وتوكلوا على الله وترفع عنكم الوساوس. نعم، صلوا مع المسلمين اتركوا الوساوس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز إمامة الطفل الصغير البالغ أو غير البالغ؟ هل تجوز إمامة الطفل الصغير سواء كان بالغا أو غير بالغ؟
البالغ هذا لا إشكال فيه، أما الذي دون البلوغ المميز الذي دون البلوغ فهذا محل خلاف، والصحيح أنه تصح إمامته، تصح إمامته، هذا هو الصحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة التراويح عددا من الأيام، فما هي عدد الركعات التي صلى بها، وهل ورد عدد بذلك؟
الظاهر والله أعلم أنه كعادته يصلي 13 أو 11، ما كان يزيد، هو في نفسه ما كان يزيد، لكنه كان يطيل يطيل إطالة لا يتحملها أكثر الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صيد البر على المحرم إذا كان جاهلا؟
ولو كان جاهلا، الجاهل ما يسقط عنه الضمان، أنت لو أتلفت شيء من الأموال الناس يسقط عنك الضمان تقول أنا جاهل؟ لا، الضمان ما يشترط فيه أن يكون عالما، المتلفات يضمنها الإنسان، حتى الطفل الصغير وحتى المجنون إذا أتلف شيئا من الأموال يضمنه، لأنه ما ينظر فيها إلى العقل وإلى، فإذا صاد وهو محرم فإنه يضمن الصيد ولو كان جاهلا. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شك الإنسان ولم يترجح عنده أحد الأمرين، فهل يسجد سجود السهو وما لا يفعل؟
يبني على الأقل كما مر بكم، يبني على الأقل، إذا شك ولم يترجح عنده أحد الأمرين يبني على القليل ويكمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان أذنب لمدة 15 عاما وهو مصر على هذا الذنب، فهل له من توبة؟
نعم، لا أحد يمنعه من التوبة ولو أصر على الذنب 1000 عام، ما أحد يمنعه من التوبة، باب التوبة مفتوح، فعليه أن يتوب ويصدق في التوبة، والله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله لم يحدد للتوبة وقتا معين إلا عند الموت، إذا حضر الموت فلا تقبل التوبة، أما قبل أن تغرغر الروح فالتوبة مقبولة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الأعمال الصالحة التي يمكن أن أعملها لأمي التي قد توفاها الله غير الدعاء ويصل أجرها لها؟
كما جاء في الأحاديث الصدقة عنها، الدعاء والصدقة والحج والعمرة لها، هذا وردت بها الأدلة. نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.